بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب وأعذنا يا ربنا من الزلل. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، الذي أسأل الله جل وعلا يكون نافعا مفيدا مباركا، إنه خير مسؤول. بالأمس بقي عندي مجموعة اتصالات. الأخت أم ناصر من العين تقول عندنا حرمة عاملة جمعية بخمسمائة درهم لمدة 10 سنوات، تقول ما حكم هذه الجمعية؟ أم ناصر بارك الله فيك، هذه الجمعية تسمى جمعية الموظفين أو الجمعة أو كذا، كل هذه جائز ولله الحمد في قول جماهير أهل العلم، وهي مبنية على التعاون على البر والتقوى، والله جل وعلا يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. وهذه حقيقة من باب النفع، ويعني بين الناس، وليست هي من قبيل القرض، ولذلك جائزة يا أخت الفاضلة من جهة الحكم الشرعي. علي من اليمن بالأمس يقول سجود السهو هل يكون في النوافل كما أنه يكون في الفرائض؟ أخوي علي بارك الله فيك، نعم سجود السهو لكل صلاة بارك الله فيك مشتمل على ركوع وسجود، فالصلاة المشتملة على التكبير والركوع والسجود إذا أخطأ فيها المصلي، إذا أخطأ في شيء من الصلاة ولزمه أن يسجد للسهو سجد للسهو، سواء كانت الصلاة صلاة فرض أو نفل، سواء كان فرض أو نفل، بارك الله فيك. الأخ أحمد من أبوظبي بارك الله فيه يسأل يقول في الحسابات البنكية موجود حسابين، حساب جاري وحساب توفير، يعني بالنسبة لحساب التوفير يقول يحصل الإنسان على مبالغ ما بين فترة وأخرى، ما حكم ذلك؟ أخوي أحمد بارك الله فيك، الأصل جواز التعامل بمثل هذه الأشياء في من حيث الأصل، لأن الله تعالى قال هو الذي أحل لكم ما في الأرض جميعا، قال جل وعلا وأحل الله البيع وحرم الربا، قال جل وعلا قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. والقاعدة الشرعية أن الأصل في المعاملات الحل والإباحة والجواز، والتحريم طارئ، يعني إذا حصل تحريم فهو بسبب طارئ، إما لشرط باطل أو فاسد، إما ليعني يكون التعامل بشيء محرم غير مشروع. فما دام أن البنك يعني يكشف طبيعة عمله لكم، يقول لكم والله نحن الآن عندنا النشاط الفلاني، يعني حسابات التوفير نحن نشتغل فيها في البترول، في الخشب، في السمك، في العقار، في البناء، في مثلا الحبوب والثمار وشيء من هذا القبيل، طيب ما في بأس، وهذه النسبة اللي تحصلون عليها إنما هي ربح من هذه الشراكة أو من هذه الشركة اللي دخلتموها وهي مضاربة، بارك الله فيك، بشرط أن تعلم بأنك لا تشترط الربح، متى ما إن اشترطت الربح الدائم هذا ربا، وكذلك لا تشترط نسبة مقطوعة، فإن من اشترط نسبة مقطوعة فقد وقع في الربا، لأن هذا ربح ما لا يضمن. أما إذا كان نسبة أحيانا يجيك 300 درهم، أحيانا 500، أحيانا 10 دراهم مثلا، هذا يدل على أن شاء الله المعاملة طيبة. تفضلوا. تفضل أختي أمة الله من الجزائر.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السؤال الأول يا شيخ، ولدي من يخرج من المسجد يصيبني أنا نصلي في الدار في صلاة الفجر، يصيبني نصلي في الدار فيقول لي الصلاة في أول الوقت هي قدام لا يخرجوا الناس من المسجد.
إيه يعني يقول لك أن إذا خرج الناس من المسجد أنت تصلين.
إذا خرج الناس من المسجد هذه ماشي صلاة في وقتها، هل هذا صحيح؟
يقول لك يعني خرجت الصلاة عن وقتها؟
لا ما يقوليش خرجت، يقول لي في الوقت الـ 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 الوقت الـ الأول هو قدامنا يخرجوا الناس من المسجد.
الوقت الأول عندما يخرج الناس من المسجد.
قبل لا يخرج الناس من المسجد.
قبل ما يخرج الناس. أيوة. طيب يا أختي أمة الله.
والسؤال الثاني يا شيخ، بعض الناس كي تقول لها كيراكي كيراهي العائلة، تقول لك لي بصحتها بخير، هل الصحة هي كل شيء في هذه الدنيا؟
لا بس أحتاج ترجمة. إيش قلتي أول؟ إيش قلتي؟
ما راني نسمع مليح يا شيخ.
إيش قلتي عفوا؟ بعض الناس إيش؟
بعض الناس كي تقول لها أخبار العائلة تاعك، راهي العائلة تاعك، تقول لك لي بصحتها بخير.
إيه أخبار
الصحة هي كل شيء في هذه الدنيا؟
إيه أخبار العائلة تقول يردون الصحة بخير، ها؟
لي بصحته، اللي هو اللي عندها الصحة ماشي مريض وماشي، هو اللي بخير.
إيه إن شاء الله.
سؤال ثالث والأخير يا شيخ، إذا إنسان بتالها ربي يقول لك إذا جاءت من عند الله مرحبا بها، وإذا جاءت من عند العبد ما نقبلهاش، هل كاين شيء صوالح يجي من عند العبد أو كل شيء يجي من عند ربي؟
إن شاء الله يا أمة الله.
شكرا يا شيخ، شكرا.
أهلا وسهلا. تفضل يا أمة الله من العراق. أمة الله من العراق تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا والدتي صار بها سرطان.
نعم.
شيخنا والدتي صار بها سرطان. استأصلوا العضو.
نعم.
فشكوا انه انتشر بجسمها. فاني نذرت خروف الوجه اللابس ما يطلع منتشر. سووا تحاليل قالوا ماكو. ورا إيه؟ 5 أشهر ماتت بالمرض. أنا هذا الخروف شيخنا أذبحه لوجه الله لولا.
لكن تبين أنه منتشر، ها؟
سرطان تبين أنه شيخنا ماتت بالسرطان.
إيه لكن تبين أنه منتشر في الجسم.
ألو ما أسمع.
يعني لكن تبين أنه منتشر في الجسم، ها؟
إيه شيخنا منتشر بالجسم، هي كانت تأخذ كيميائي وقائي قالوا.
إن شاء الله يا أمة الله تسمعين الجواب.
شيخنا والسؤال الأخ. هي ندرت شهر بس تصير زينة وهي ماتت، يعني الشهر هذا احنا نصوم عنها لو لا؟
هي قالت ان صرت زينة بصوم لله شهر كامل، ها؟
اي شيخنا.
ان شاء الله يا امة الله.
شيخنا وسؤال الله، هي وقعت بالمستشفى وصارت يعني عزك الله حفاظة تلبس.
ايه.
فهي كانت عندها وسوسة شوية ما قبلت تصلي، قالت بس اقوم سالمة من المستشفى أعطيهن للصلوات كلهن أول شيء يسمونه، وماتت ما لحقت تقوم الصلوات. ذني شلون شيخنا؟
إن شاء الله تسمعين الجواب بحول الله.
وسؤال شيخ سؤال الأخ.
تفضل.
والدتي شان لا تقبل تأكل لا تشرب، شان يقولون يمكن هاي حالة نفسية من العملية، فإحنا كنا نجبرها إنه تأكل وتشرب، وتبين إنه هي كانت مريضة كلش، فما علينا ذنب شيخنا، إحنا كنا نجبرها.
إن شاء الله إن شاء الله أختي.
شكرا شيخنا.
أهلا وسهلا ومرحبا. تفضل أم عبد الله. أم عبد الله من إيران.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام.
ألو السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أم عبد الله.
والله عندي سؤال.
تفضلي. تفضلي أم عبد الله.
أنا رحت الحاج.
إيه.
وعقب ما حجيت. نعم.
تفضلي اسمعك تفضلي.
عقب ما حجيت يعني عمر للوالدة.
إيه.
هل
أخفض التلفزيون يا أم عبد الله؟ أخفض التلفزيون الله يرضى عليك عشان ما يصير صدى. أخفض التلفزيون اسمعين من الهاتف.
نعم.
تفضلي انت.
نعم شيخ.
انت حجيتي وبعدين اعتمرتي للوالده، ها؟
نعم.
طيب ان شاء الله. في سؤال اخر؟
نعم لا احسن ما
شاء الله. مرحبا اختي.
حياك
ام ناصر.
السلام عليك يا شيخ.
عليكم السلام.
كيف حالك؟
مرحبا. انت رأيت السؤال؟
نعم. وين اتصلت مكان في حرم سوية جمعية 500 درهم مدة 10 سنين، بس تبى تعرف عليهم زكاة وما عليهم زكاة.
ها تسألين عن الزكاة.
نعم يرحم الله والديك.
إن شاء الله. مرحبا.
مرحبا.
طيب طيب. عندي الأخ أبو عبد الله من السعودية بالأمس يقول إذا كنت يعني آتي بأذكار الصباح أو بأذكار المساء وسلم علي شخص مثلا، يقول يعني هل ممكن أقطع أرد عليه وبعدين أكمل؟ الجواب نعم يا أبو عبد الله، بارك الله فيك. إذا كان الإنسان مشتغل بقراءة القرآن أو بأذكار مثلا ثم سلم عليه شخص، ما في بأس يرد عليه ويكمل أذكاره ويكمل قراءته، وهذا يسمى من باب جمع المصالح، لأن الإنسان إذا اعترضته مجموعة مصالح شرعية فالخطوة الأولى أن يجمعها كلها حتى يحصل الأجر، حتى يحصل الأجر. أما إذا لا يمكن جمع هذه المصالح كلها إذا تعارضت وتقابلت فيحصل الكبرى بارتكاب الصغرى. أنت الآن قادر ولله الحمد، أنت الآن جالس تذكر الله عز وجل أذكار الصباح، سلم عليك شخص قل وعليكم السلام. لماذا؟ لأن ليس من شرط أذكار الصباح ولا المساء الموالاة وأنه التتابع، ما في بس. حتى لو أحيانا بعض الناس يجي اتصال يجي شيء يقوم يجي يكمل مرة ثانية. أمة الله من الجزائر تقول يعني أنا لما أصلي الفجر في البيت ابني يذهب إلى المسجد، يقول ابنها بأنها وقت الصلاة الأولى قبل أن يخرج الناس من المسجد، تقول أنا أحيانا أصلي بعد خرج الناس من المسجد، هل هذا الكلام صحيح؟ هذا الكلام غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح. بالنسبة لوقت صلاة الفجر يبدأ من طلوع الفجر الصادق وهو الأذان الثاني الذي تؤذنه المساجد الآن، الذي يحرم على الصائم الأكل بعده، وكذلك تنتهي به صلاة الوتر، ويشرع الإنسان بركعتي الفجر والصلاة. فبالنسبة لوقت صلاة الفجر هذا بدايته ونهايته عند طلوع الشمس، فإذا طلعت الشمس ها انتهى وقت صلاة الصبح، وليس له وقت أول وليس له وقت ثاني، هذا وقته. لكن العلماء اختلفوا في أفضلية الصلاة، صلاة الفجر، هل هو في غلس يعني في ظلمة أو في إسفار أو في إسفار؟ جمهور الفقهاء على أن الأفضل الصلاة بالتغليس يعني وقت الظلمة، وبعض المذاهب الفقهية ذهبوا إلى أن الأفضل الإسفار، ومن أهل العلم من يذهب إلى أن الأفضل أن يبدأ صلاة الصبح بغلس يعني بظلمة تغليس ويطيل الصلاة، لأن الله تعالى قال وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا حتى يسفر، جمعا بين القولين حتى يسفر، بارك الله فيك. أمة الله بعض الناس تقول لما تسأله تقول كيف حالك أخبار العائلة شيء من هذا القبيل، يقول الحمد لله الصحة بخير كله بخير الصحة بخير. تقول هل فعلا يعني الصحة كل شيء؟ أخت الفاضلة في الغالب أن جرت عادة الناس يسألون عن الصحة، كيف الصحة وكيف الحال وكيف أخبارك كيف أخبار كذا، يسألون. هو صحيح ليست الصحة كل شيء، صحة الإيمان أولى من صحة الأبدان، ولذلك الإنسان لما يقول الحمد لله يحمد الله عز وجل على نعمه الكثيرة، لأن الناس يتقلبون في نعم الله وينسون للأسف الشديد، أغلب الناس ينسى نعم الله عز وجل عليه. والله تعالى يقول وما بكم من نعمة فمن الله، ويقول جل وعلا وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، ويقول جل وعلا وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، ويقول جل وعلا وأما بنعمة ربك فحدث. ولذلك نعم الله عز وجل على العباد كثيرة، نعم دينية ونعم دنيوية، نعم الدينية نعمة الإيمان ونعمة الإسلام ونعمة اليقين ونعمة الإخلاص ونعمة الصلاة والصيام والزكاة والحج قراءة القرآن، ونعمة الله عز وجل حينما وهب الإنسان الإيمان بحيث أنه عرف لماذا خلقه الله في هذا، هذه نعمة عظيمة يغفل عنها كثير من الناس، خاصة اللي ولدوا مسلمين ما يفكرون في هذه النعمة. أغلب الناس الآن أهل الإسلام لأن الحمد لله ولدوا من أبوين مسلمين ما يستشعرون هذه النعمة، ولذلك تجد الذي يسلم حديث عنده من الصلابة والقوة والتمسك بالدين الشيء الذي يفتقده من ورث الإسلام. لماذا؟ لأن هذا حصل الإسلام بعد صراع مع الشرك ومع الكفر ومع الجهل ومع الضلال، فحصل النور، ولذلك تجد في الغالب يشكرون الله شكرا عظيما في اللسان والجوارح مع شكر القلب وإقراره بأن هذه النعمة من الله سبحانه وتعالى. وأما يعني نعم الدنيا، النعم الدنيوية كثيرة جدا، وأهمها نعمة الصحة، بدليل أن الناس عندهم استعداد يصرفون ويبذلون الغالي والنفيس لأجل اكتساب الصحة. وشوفوا الآن المستشفيات، شوفوا أحوال الناس، وللأسف بعض الناس ما يفكر في هذه النعمة، ما يفكر إلا إذا ابتلي. وش يقولون في المثل؟ يقول أن الصحة تاج على رؤوس الأصحاء، الصحة تاج على رؤوس الأصحاء، ما يعرف قيمة الصحة إلا من فقدها. ولذلك أخت الفاضلة ما نشدد في هذا، ما نشدد. إذا قالوا لك كيف العائلة، الحمد لله الصحة بخير، طيب ما فيها بأس، يعني ما الصحة بخير. وغالبا الناس ما يقولوا للآخر والله أنا إيماني بخير مثلا، ما يعني ما جرت العادة والله أنا إسلامي وإيماني بخير والحمد لله أصلي وكذا، ما يزكون أنفسهم، لكن ما في بأس في مثل هذا الأمر. أمة الله تقول يعني بعض الناس إذا ابتلاه الله يقول إذا جاءت من عند الله حياها الله ومرحبا، وإذا جاءت من عند الناس فلا. تقول هل هذا الكلام سليم؟ لا، هذا الكلام غير سليم وخطير جدا على عقيدة الإنسان، على عقيدة الإنسان. وإن كان كثير من الناس ما يقصد المعنى القادح الذي يقدح في العقيدة، لا، هم يقصدون بأن إذا جت من عند الناس يعني ما يحب ظلم الناس، ما يحب أذية الناس، هم ما يقصدون أن هذا ما خلقه الله ولا قدره الله في الغالب. لكن عموما الإنسان يبتعد عن هذا، عن هذه اللفظة وعن هذا الكلام وعن هذه الجملة، لأن أي كلام عندنا فيه إشكال ويختلط بغيره يجب على الإنسان أن يتركه. غير ملزوم أن الإنسان يأتي بكلام فيه لبس، أو يأتي بكلام فيه خلل، أو يأتي بكلام فيه اشتباه بآخر. ولذلك الله عز وجل خلق كل شيء، قال سبحانه وتعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، قال جل وعلا وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال لموسى عليه السلام وجئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي. ولذلك كل ما في هذا الكون إنما بقدر الله عز وجل، فالله جل وعلا يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. ثم الله جل وعلا كتب مقادير كل شيء، قال للقلم اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء، فكتب القلم مقادير كل شيء. ولذلك ما يجري إنما هو بعلم سابق، والله جل وعلا له المشيئة التامة سبحانه وتعالى، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وأيضا خلقه جل وعلا، فكل ما سوى الله مخلوق. ولذلك الإنسان أمام هذه المصائب والابتلاءات ينبغي أن يقف موقف المؤمن الصابر. ويقول بعض العلماء بأن الإنسان أمام المصائب والابتلاءات التي تتعرض له في حياته على أربعة مقامات. المقام الأول مقام التسخط والعياذ بالله، وهذا ليس لا يليق بالمؤمن أن يتسخط على الله جل وعلا. لذلك تجد بعض الناس يتسخط والعياذ بالله على المصائب هذه، والتسخط هذا إما يكون بالقلب أو باللسان أو بالجوارح. التسخط اللي بالقلب عدم رضاه عن الله، يعني كأنه يقول يا ربي ليش أنا، أو يقول يكره هذا الشيء كره والعياذ بالله، بحيث أنه يعني يدفعه دفعا إلى عدم محبة الله، وهذا خطر. الأمر الثاني باللسان، تجد بعض الناس يقول الهجر من القول، يقول الكلام اللي يظهر تسخط والعياذ بالله. مثل بعض الناس يقول أنا عملت إيش بدنياي، ليش يا ربي أنا مثلا والعياذ بالله، نسأل الله العافية. وبالجوارح مثل اللطم، مثل شق الجيوب، مثل نفش الشعر، مثل يعني الأفعال المحرمة، هذا كله والعياذ بالله تسخط، هذا ما يليق بالمسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس منا من ضرب الخدود ولا شق الجيوب ولا دعا بدعوى الجاهلية. الثاني الصبر، المقام الثاني الصبر، وهذا واجب على كل مسلم أن يصبر أمام المصائب، سواء جاءته من الله أو جاءته من الخلق، لأن أصلا ما يأتيه من الخلق إنما هو بالقدر السابق. فإذا جاءت آفة سماوية أو آفة أرضية أو تسلط عليه إنسان يصبر ويحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول جل وعلا فاصبر إن وعد الله حق. الأمر الثالث الرضا، وهذا محل خلاف، من أهل العلم من يوجب الرضا، ومن أهل العلم من لا يوجب الرضا وإنما يقول هو مستحب، ويظهر الثاني هو الأفضل. بمعنى أن الإنسان لما يقع في المصيبة يعني مثلا تمنى أنها لو لم تصبه، مثلا تمنى أنه لو لم تصبه، هذا ما هذا لا شك أنه ما في بأس، هذا ما في بأس. المقام طبعا الرضا أن يرضى عن الله، لأنه يعلم بأن الله فعال لما يريد، وأن حكمة الله بالغة في خلقه وعباده. المقام الرابع وهو أعلى المقامات، مقام الشكر. لما تجيه المصيبة يقول الحمد لله، الشكر لله، وهذا سبحان الله ما يعرفه إلا من عرف حقيقة وجوده في هذه الحياة، وعرف لماذا خلقه الله، وعرف ما معنى هذه الابتلاءات. ولذلك بعض الناس لما تجيه مصيبة ماذا يقول؟ يقول الحمد لله، الشكر لله. فيقال له كيف تقول الحمد لله ومصيبة؟ قال الحمد لله ما صارت في ديني، الحمد لله في دنياي. هذا الشكر، هذا عرف، هذا رجل واقف على قمة الحقيقة، هذا إنسان يفسر الأمور تفسير إيماني. ولذلك يقول إيش؟ يقول الحمد لله ما صارت في ديني، الحمد لله في الدنيا، في السيارة ولا في المال ولا في الولد مثلا. وبعض الناس يقول لك الحمد لله، كيف تحمد الله وأنت أصيب؟ قال لا، الحمد لله هذه المصيبة هي هزة عنيفة ردتني إلى الله، عرفتني بالله، عرفتني وعلمتني بأن هذه الدنيا لا أغتر فيها، ولذلك رجع إلى الله. فيقول يا رب لك الحمد إنك أدبتني بهذه المصيبة فرجعت إليك. هذه المقامات. أما قضية ينشغل الإنسان والله هذه من الناس لا أرضى بها وهذه من الله فمرحبا بها، هذا كلام في الحقيقة قد يضر الإيمان ولا ينفعهم. أمة الله من العراق تقول والدتها فيها سرطان، تقول استأصل عضو منها، وتقول أنا نذرت إن كان هذا السرطان لم ينتشر في بدنها سأذبح خروف. تقول بعد 5 أشهر توفيت. تقول هل يلزمني الخروف؟ أمة الله رحم الله الوالدة وغفر الله لها وأسكنها الجنة وأبشر بخير. هذا الأمراض هذه المستعصية مثل السرطان هذه شهادة بإذن الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما تعدون الشهيد فيكم، يقول للصحابة ما تعدون الشهيد فيكم، قالوا من مات في سبيل الله فهو شهيد، قال إذن شهداء أمتي قليل، ثم قال الحريق شهيد والغريق شهيد والمبطون شهيد والهدم شهيد وذات الجنب شهيد. المبطون قالوا كل من مات بمرض باطني، وذات الجنب قيل من مات بمرض الكلى الفشل الكلوي، هذا تفسير لبعض العلماء. ولذلك ما في أخطر من السرطان، يعني مرض السرطان عافى الله الجميع. فحقيقة من ابتلي به أنا أبشره بأن بإذن الله، وبإذن الله أنها شهادة. ولذلك يا أخت الفاضلة إن شاء الله والدتك على خير. الأمر الثاني ما يجب عليك الخروف هذا يا أخت الفاضلة. لماذا؟ لأن واضح بأن المرض انتشر، فهي أنت قلتي كان في عضو ثم استأصلوه، والواقع بأن المرض انتشر ما يجب عليك. تقول والله أحب أني أذبح الذبيحة وأوزع الفقراء مساكين وأهدي ثوابها للوالدة يكون أفضل وأحسن، أفضل لك وأحسن لك، اذبحيها وقسميها على الفقراء والمساكين ترجين ثوابها للوالدة. ها طيب، هذا تقول ما عندي قدرة، ما عندي كذا، ما عليك شيء. أمة الله تقول بأن والدتها يعني نذرت أن تصوم شهر إن نجاه الله من هذا المرض، تقول توفيت رحمة الله عليها، تقول هل نصوم عنها؟ الجواب لا، هي نذرت إن نجاه الله عز وجل من هذا المرض ستصوم شهر، قدر الله عز وجل بحكمته البالغة أنه ما يكتب لها الشفاء وتموت إن شاء الله شهيدة بحول الله وقوته. ما عليكم شيء، بارك الله فيكم. أمة الله تقول بأن والدتها طاحت في المستشفى وكانت تلبس حفاظة، تقول للأسف ما صلت وكان عندها شيء من الوسواس وشيء من الشسمة، تقول بعدين إن شاء الله إذا شفيت بإذن الله عز وجل سأصوم. تقول عفوا سأصلي، ماذا عليها؟ عموما أخت الفاضلة فيما يظهر والله أعلم أن والدتك كانت تجهل أحكام الصلاة، وكان الواجب عليكم أن تتصلوا مثلا بأحد المشايخ أو العلماء أو المفتين وتسألونه، وهي تسمع ماذا يفعل الإنسان الذي في مثل هذه الحالة وكيف يصلي، وهل يجب عليه أنه يدخل في مشاق ومتاعب حتى يصلي. دين الله يسر ولله الحمد، فالله جل وعلا يقول إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. يقول جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، قل جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قل جل وعلا إن، يقول جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، والآيات كثيرة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إنما بعثت بالحنيفية السمح، كان يقول يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا، وكان عليه الصلاة والسلام بقوله وفعله وتقريره ييسر على الناس، خاصة الناس اللي ما يستطيعون مثل هذه الأشياء. فالوالدة ما كان يجب عليها أنها تترك الصلاة هذه المدة، عموما استغفروا لها تصدقوا عنها، أكثر لها من الدعاء. أعظم شيء تهبون ثواب لهذه الوالدة أنكم تكثرون لها من الدعاء. تفضلي علي. علي
السلام عليكم.
عليكم السلام.
يا أخي عندي ثلاثة أسئلة.
تفضل.
بالنسبة السؤال الأول, بالنسبة لتارك الصلاة إذا رجع بعد مدة يعني تركها مؤقتا, ما الحكم يعني؟ هل يقضي ما سبق يعني صلوات أو لا؟
كم يوم تركها, كم من الوقت؟
مدة
مدة طويلة يعني. ها
أيوة. إذا كان شخص أصلا ما يصلي يعني غير شهر,
يلا
هل يقضي صلوات إذا دخل يعني يبي يصلي
خير شر ولا بس كل شر؟ اللي ما يصلي شر يا علي. أنت تقول خير شر؟
لا مشقين يعني. إذا كان يصلي وتركها مدة ورجع.
يلا عطنا السؤال الثاني.
السؤال الثاني بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم, هل ولد يعني نبيا أم بالوحي؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث بالنسبة يوم الخميس بعد الأذان, هل بعد انتهاء الأذان هل يصح خلاص وقت الكهف أم لا؟
أي أذان؟
بعد أذان المغرب يعني.
المغرب يعني. إن شاء الله.
هل صح يوم الخميس يعني بعد صلاة بعد أذان المغرب؟
إن شاء الله. أبشر يا علي.
مشكور, بارك الله فيك.
مرحبا مرحبا. أم يوسف. أم يوسف.
مرحبا.
أهلا وسهلا ومرحبا.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا أختي.
عندي سؤالين لسمح.
تفضلي.
بنتي رمضان ما صامت.
إيه.
وطعمت يعني.
أها.
هل عليها يعني الحين الصوم أو ما تصوم؟
ليش؟ وش السبب اللي خلاها ما تصوم وتطعم؟
حامل تعبان وما صامت.
حامل إيه, ومن قالها تطعم؟ من قالها تطعم؟
وطعمت هي, طعمت أي ما صيامها
إن شاء الله. طيب أبشر يا أم يوسف. السؤال الثاني.
السؤال الثاني, هل بتريلي أنت بنت زوج بنتها محرم لينا؟
من هو؟
زوج بنت بتريلي زوجها.
زوج بنت رجلك ها؟
إيه بنتها أنت زوج يعني هل محرم علينا؟
زوج بنت رجلك ها؟
اي اي اي
اي ان شاء الله.
حياكم.
مرحبا. تفضلي رشيد. رشيد من المغرب. يا رشيد تفضل. يا رشيد تفضل. عليكم السلام.
الشيخ عندي بس سؤال لو
لكن قبل هذا اخفض التلفزيون على الاخر, اخفض التلفزيون واسمعني من الهاتف الله يرضى عليك.
أبت تسمعني الحين شيخ؟
أي تفضل.
دخول وقت صلاة العصر مثلاً, إحنا عندنا دوام بالليل وهذا صحيت ودخل الناس تصلي الجماعة صلاة العصر وأنا لسه ما صليت صلاة الظهر, هل أيه؟ في إمكاني أدخل مع الجماعة وصلي معهم صلاة بنية الظهر وبعد ما خلص مع الجماعة أصلي العصر الحال عشان ما تفوتني عصر الجماعة يعني؟
أبشر يا رشيد, واضح السؤال. أبشر إن شاء الله.
سؤال ثاني بارك الله خير شيخ.
أيوة تفضل.
بالنسبة للعقيقة, الذبيحة على البنت جاتنا مولودة وهذا
أيه؟
هل ممكن الواحد يسويها بعد مثلا 4 أشهر 5 أشهر من الولادة ولا؟
إن شاء الله.
بارك الله خير شيخ.
أهلا وسهلا.
الله يكرمك.
أهلا وسهلا. أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
بقى أسأل يا شيخ على الحكمة يعني ولد الابن يعني إذا مات أبوه وجده يعني عايش ما يورث, ما هي الحكمة سبحانه وتعالى
شال.
يعني ما يورث الولد, هل يمكن يكون يتيم صغير يعني عادة, ما هي الحكمة إنه ما يورث من أكيد عند الله سبحانه وتعالى حكمة في هذا اللي بقى لفنها يعني.
أبشر يا أحمد أبشر.
وبعدين في عندي ملاحظة حول البرنامج وقتها قصير. لو يطولوا شوية أو حتى تستقبل أسئلة يعني على الواتساب بيكون أفضل.
عندنا يومين الواتساب, الجمعة والسبت.
أنا أشوف وقت البرنامج يضيع كثيرة في الأسئلة, أكثر الوقت يضيع في الأسئلة يعني.
الله يسر يا رب, الله يسر والناس يستفيدون الحمد لله. هذا رقم الواتساب يا أخوي أحمد. الله يحفظك. شكرا لك حبيبي. أبو علي.
السلام
السلام عليكم.
عليكم السلام.
ألو.
مرحبا أبو علي.
الشيخ.
إيه تفضل.
بارك الله بالخير كيف حالك.
النور والعافية.
أنا أبو علي من جدة سعيد أكلمك بارك الله فيك. أنا دائما السفر إلى الطائف والباحة ومعي شغالة بارك الله فيك ما هي مسلمة.
إيه.
والطرق اللي إحنا نجي منها صعبة شوي وبعيدة. ما أستطيع أمر ربعها من مكة كذا في أطراف مكة من غير ما أوقف بالسيارة.
هذه من اللي معك؟
ها؟
إيش اللي معك هذه؟
فلبينية.
يعني غير مسلمة؟
لا لا ما هي مسلمة لا ما أيه. أقدر إلا إذا حصلت لي فتوى.
إيه يعني أنت الآن تبغى تمر من أطراف مكة ما تدخل مكة؟
إيه وفي دائري دحين لكنه من بعد المنطقة اللي حدود مكة.
صحيح صحيح.
أيوة طيب. يعني لازم أجي من داخل الحدود.
طيب والمشكلة وين المشكلة اللي عندك؟
أروح الطائف وأروح الباحة.
طيب المشكلة أنت مر مع الدائري، الدائري اللي فيه اللوحة يقول لك
أيوة
من هنا.
فيه أيوة فيه ما في دائري، فيه بارك الله فيك خط حق الأجانب هذا اللي هم أيوة ما أيوة وصعب شوية وبعيد أيوة وفي خط ثاني وصعب.
أها أنت تريد أن تدخل.
ما في إمكانية ما في إمكانية لا أتحمل.
أنت تريد أن تدخلها مع مكة من داخل مكة؟
لا ما أوقف.
أي ما توقف لكن من داخل مكة من عند طريق العزيزية مثلا. كذا يا أبو علي.
كيف؟
أنت الآن تريد سؤالك أنك تريد أن تدخل من داخل مكة وهي معك ولا أيوة توقف ولا توقف.
أمر مرور مع مرور مكة بس فقط لا غير وأخرج منها على طريق الطائف.
أبشر أبشر أبو علي تسمع الجواب.
بارك الله فيك.
فيك بارك مرحبا.
جزاك الله خير.
وياك. طيب أكتفي بهذا القدر. أرجع إلى الأخت أمة الله من العراق تقول والدتها ما كانت تأكل ولا تشرب وتقول نحن كنا نجبرها على ذلك، تقول يعني بسبب المشاكل الصحية اللي عندها. تقول هل علينا ذنب؟ لا لا ما عليكم ذنب، أنت لكم الأجر، لكم الأجر. فهي مريضة مسكينة ما تعرف مصلحتها، وطبيعي بالنسبة لمن يعاني مثل هذا المرض عافى الله الجميع أنه يزهد في الأكل ويزهد في الشرب، فأنتم لمصلحتها تطعمونها وتسقونها، ولذلك ما عليكم شيء يا أختي أمة الله. أم عبد الله من إيران تقول أنا رحت للحج وبعد ما انتهينا من الحج رحت سويت عمرة للوالدة، تقول ما حكم ذلك؟ عموما أسأل الله تعالى أن يتقبل عمرتك، أسأل الله أن يتقبل عمرتك. لكن أنا دائما أتكلم في هذا البرنامج على أن العمرة بالنسبة للإنسان الذي يذهب للعمرة أو يذهب إلى الحج ما يأتي بأكثر من نسك إلا إذا كان حج تمتع مثلا أو حج قران. أما إذا كان باقي هناك يذهب إلى التنعيم ويعود يأتي بعمرة هذا ما كان عليه الصحابة ولم يكن عليه أهل العلم بل كانوا ينكرون ذلك. وعموما المسألة ليس فيها إجماع من أهل العلم من يرخص في ذلك ويستدلون بعمرة عائشة رضي الله عنها حينما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم اللي الآن أصبح المكان يسمى بمسجد عائشة رضي الله عنها. فمن العلماء يرخص في ذلك، ومن العلماء من ينظر إلى الناس يقول بعض الناس اللي ما يقدر يجي أكثر من مرة يعني مثلا صعب عليه الجية يعني عمره في الحياة أو حجة في الحياة يقول لا بأس ترخصا بما ذكره بعض العلماء، لكن اللي عنده قدرة يروح ويجي أنا أنصح بأن لا يفعل هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 مرات ولم يكرر العمرة في السفرة الواحدة. الصحابة كانوا يعتمرون ولا يكررون العمرة في السفرة الواحدة. أسأل الله أن يتقبل عمرتك يا أم عبد الله. أم ناصر طبعا اللي أجبت على سؤالها في أول البرنامج هي بالأمس طبعا سألتني تقول الحرمة اللي عندها جمعية من 500 درهم تقول لمدة 10 سنوات تقول تسأل عن الزكاة كيف هي الزكاة. أختي الفاضلة أولا بالنسبة لهذه المرأة غير مسؤولة عن زكاة هذا المال وإنما كل امرأة مشاركة معها مسؤولة عن زكاتها مسؤولة عن زكاتها إلا إذا اجتمعت كلكم وقلتوا لها أنت يا أم فلان أنت طلع الزكاة سنويا يعني طيب هذا طيب ما في بأس ويكون اللي حال عليه الحول أخرج الزكاة واللي ما حال عليه الحول قدمت زكاة. في الغالب أن اللي يتولى الجمعية يقول أنا ما لي علاقة لكن العلاقة لكل شخص. فأنت مثلا يا أم ناصر أنت دفعتي 500 زين 500 هذه مدام جمعية ومضمونة وأنت زكاتك مثلا أفترض في رمضان إذا جيت تزكين في رمضان تحسبين الأقساط اللي دفعتيها وتضمينها إلى المال اللي عندك وتزكينه. أفترض عندك يا أم ناصر مثلا نقول 20,000 هذه عندك في حسابك، والجمعية دفعتي مثلا نقول 4 مرات 500 2000 تضمين 2000 إلى هذا وتزكينه. اللي حال عليه الحول الحمد لله، اللي ما حال عليه الحول تكونين قدمتي زكاته ولله الحمد والمن. وهذه الجمعيات في الغالب مضمونة، يعني مثل الدين كأنه دين مضمون الرجوع، ولذلك الإنسان يزكي ما يتساهل فيه. فقولي لها يا مناصر إذا كنت أنت أو الحرمة هذه، قولي لها بأن هي تخبر الحريم بأن كل واحدة تحسب زكاة مالها، تحسب زكاة مالها خاصة الأقساط اللي تدفعه. علي من عمان بارك الله فيه يسأل يقول بالنسبة لتارك الصلاة إذا تركها ثم رجع أو ما كان يصلي، يقول هل يقضي؟ أولا أخوي الفاضل علي، بالنسبة لترك الصلاة لا شك بأنه هدم لركن من أركان الإسلام، فالله تعالى أمر بإقامة الصلاة، قال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وذكر الله جل وعلا عن صفات المؤمنين أنهم يقيمون الصلاة، قال ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، ونهى الله جل وعلا عن ترك الصلاة وبين خطورة تارك الصلاة، قال سبحانه وتعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا وغي واد في جهنم نعوذ بالله. وقال جل وعلا عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين نعوذ بالله. قال جل وعلا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال العلماء ويل واد في جهنم لو وضع به جبل من جبال الدنيا لماع من حره. ويل فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني يصلون وقت يتركون وقت، يصلون بعد خروج الوقت متعمدين تعمدا، يتساهلون في شروط الصلاة، يتساهلون في كذا، توعدهم الله بويل. وقيل ويل كلمة تهديد ووعيد، وقيل بأن واد في جهنم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من حافظ على هذه الصلوات كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة يوم القيامة، ويحشر مع فرعون وقارون وهامان وأبي بن خلف. ويقول عليه الصلاة والسلام أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. ويقول عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة، ويقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. والصحابة يقول لا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة. ولذلك يعني انطلاقا من هذا السؤال أوجه إخواني وأخواتي إلى ضرورة الاهتمام بالصلاة التي وللأسف الشديد خف ميزانها عند كثير من الناس، حتى بعض المصلين هدانا الله وإياهم. وإذا أراد الإنسان أن يعرف ذلك يروح صلاة الفجر يشوف الناس، للأسف الشديد والله أمر يقطع نياط القلوب، أمر مؤسف ومؤلم أن الناس للأسف صلاة المغرب والعشاء اللهم بارك صفين وثلاثة، والفجر أبدا أبدا. وآيات وعبر أمام الناس يوميا، قوافل الموتى إلى الدار الآخرة، شباب في عمر الزهور يذهبون موت فجأة، وبعض الناس هو اللي يصلي عليه ويشهد جنازة ما كأن يعنيه الأمر، يرجع إلى ما كان عليه. ترك الصلاة أو التساهل في الصلاة أو الإهمال، يعني ماذا بقي للإنسان إذا ذهبت الصلاة؟ وش قيمة الإنسان في هذه الحياة إذا كان ما يصلي؟ وش قيمة الإنسان إذا ما كان له اهتمام في هذه الصلاة؟ النبي عليه الصلاة والسلام شغله الشاغل وقلقه الساهر هو الصلاة، الصلاة. حتى إذا حزبه أمر قال أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها يا بلال. سئلت عائشة كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته، قالت كان بشرا من البشر يفلي ثوبه ويرقع دلوه ويحلب شاته ويكون في خدمة أهله، فإذا سمع الأذان خرج، خرج هو رسول الله مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. والصلاة يا إخواني والله لكم لا عليكم، الصلاة لكم، الصلاة نور، الصلاة برهان، الصلاة ضياء، الصلاة فيها الطمأنينة، فيها الراحة، الصلاة مجمع الخيرات، الصلاة ينبوع البركات، الصلاة تجلب لك كل خير وتطرد عنك كل شر، الصلاة نعمة من نعم الله عز وجل، الله عز وجل أعطانا هذه الصلاة. ومن محبة الله لها أن الله عز وجل أول ما فرض 50 صلاة، وش يدلنا عليه هذا؟ على أن الله يحب الصلاة، 50 صلاة في اليوم والليلة. لكن الله رحم هذه الأمة ببركة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، خففها إلى 5 صلوات بس. يعني إلى متى والناس بمثل هذا التساهل ومثل هذا التهاون مثل هذا الكسل، ما وش بقي للإنسان؟ ما بقي لهذه الصلاة؟ الصلاة نعمة من نعم الله. يعني إلى متى والإنسان وراء الدنيا؟ إلى متى؟ هل الدنيا أغنت أباطرة الأموال والوجهة الذين انتقلوا إلى الدار الآخرة؟ ما انتهوا وتركوا الدنيا وراءهم؟ ألا نعتبر؟ ألا نتذكر؟ ألا نتفكر في أحوالنا؟ ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما كان يحث، حتى أنه كان يراقب الناس في الصلاة، يقول صلى معنا فلان، صلى معنا فلان، فإذا قالوا لا في صلاة الفجر عرف بأنهم من المنافقين. كيف يتساهل الإنسان في الصلاة؟ لذلك نعمة من نعم الله هذه الصلاة، والله يعني لو لم ينعم الله عز وجل على عباد إلا بهذا الصلاة لكفى، نعمة عظيمة. توحد الله، تناجي ربك، تدعو ربك، يعني تشعر نفسك بأنك فعلا أنت قائم بالدور الذي أراد الله منك أن تقوم به في هذه الحياة. الحياة ليست الأكل والشرب وله لعب. فاتقوا الله يا أخواني، خاصة الشباب، أوصيهم بتقوى الله عز وجل. كثير من الشباب عندهم تساهل كثير، بعض الآباء والأمات يبكون بدل الدموع دم، والله يتصلون بنا ويرسلون لنا رسائل، يقول عيالنا للأسف الشديد نذكرهم ونعلمهم ونوجههم، مع ذلك قلوبهم أصبحت كالحجارة أو أشد، نسأل الله العافية والسلامة. شباب في عمر الورود يذهبون إلى الدار الآخرة موت فجأة. فلذلك الإنسان يتقي الله ويخاف الله. اللي دفعني ما أشاهد الآن من تفريط الناس، وخاصة المؤلم، صلاة الفجر. يعني بعض الناس الآن ما يصلي الفجر إلا بعد ما تطلع الشمس. الله عز وجل يقول وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. إذا أردت تعرف فعلا المصلي الحقيقي من المصلي اللي يمشي حالك مثل ما يقولون، شوفها في صلاة الفجر. صلاة الفجر هي الميزان، صلاة الفجر هي العنوان، صلاة الفجر هي الاختبار الحقيقي للمصلين. من السهل، بعض الناس الآن فاضي ما عنده شيء، فراغ، يقولك نصلي المغرب نصلي العشاء، ما عنده شيء، ولا في الدوام يصلي مع الجماعة. لكن الصلاة الحقيقية هي في الفجر. إذا فعلا الإنسان يبغى يختبر نفسه، يشوف عمره وين، صلاة الفجر موجود على خير. أما يتساهل في صلاة الفجر وينام ولا همه، وإذا جاء وقت الدوام قام، لا يراجع نفسه ويشتري له قلب، قلبه مات، يشتري له قلب، لأن القلب إذا مات أخطر شيء. وبعدين سبحان الله، مثل ما ذكرت آيات وعبر، وبعض الناس يروح المقبرة ويعرف يشوف هذا قبر فلان وقبر فلان، وما عاد كأن الأمر ما يعني، يرجع إلى الذنوب، إلى الذنوب والمعاصي والتفريط في الواجبات، وما كأن شيء. والله شيء عجيب، شيء عجيب جدا. الله عز وجل يقول زوروا المقابر فإن تذكركم الآخر. الآن يزورون المقابر ويرجعون يتذكروا الدنيا، ما قدم خطوة ولا صانتي مثل ما يقولون إلى الأمام أبدا، مكانك تحمدي أو تستريحي، ما مثل ما يقولون على اطمام المرحوم، ما تغير شيء ابدا. وهذه دلنا على ان القلوب فيها شيء. فنحتاج يا اخواني واخواتي الى العوده الى الصلاه، ونتواصى بالحق، نتواصى بالصبر، نتواصى بالخير. وهذه والله يعني نفثه مصدور محب لكم، انا اريد لكم الخير. الله عز وجل يوم القيامه سيحاسب كل انسان لوحده، كل انسان سياتي يوم القيامه لوحده، يعني ياتي فردا وعبدا لله عز وجل وحاسبه، ما يأخذ الواحد من الثاني حسنات ولا. ولذلك اهتموا بأنفسهم. بالنسبة لمن ترك الصلاة ثم عاد إليه، يا علي، عاد إليه، هذه نعمة من نعم الله، فتح الله على قلبه. ولذلك طبعا العلماء يقول يجب عليه أن يقضي، هذا قول، يقضي كل ما فات. القول الثاني الذي أفتي به في هذا البرنامج بأنه ما يجب عليه القضاء ما مضى وسلف وكان من الصلوات الكثيرة، ترك أشهر أو سنوات أو مثلا، أو كان أصلا من الأصل ما يصلي ثم هدى الله، لا ما يقضي، وإنما يلتزم الآن الصلوات ويصلي السنن الرواتب، قيام الليل، صلاة الضحى، يكثر من قول أستغفر الله وأتوب إليه، إن كان عنده مال يتصدق، لأن هذه عبادات، هذه يذهب الله عز وجل بها الآثار هذا الذنب مع إقامته على الصلاة، ولله الحمد والمن. فإذا كان عندك شخص يا أخي الفاضل قل له ما يقضي، ولكن مثل ما ذكرت لك يعني يحرص على ماذا؟ يحرص على قضية المواظبة ثم السنن الرواتب وغيرها. أعتذر منكم والله، تفاجأت بوقت البرنامج. لكن عموما علي باقي لك سؤالين، أم يوسف، رشيد المغرب، أحمد، أبو علي، سامحوني، إن شاء الله غدا بحول الله أجيب على أسئلتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.